إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد الخمسين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن يجعل كل ما قلنا وكل ما سمعنا في موازين حسناتنا يوم القيامة، آمين. آخر ما تكلمنا عنه هو غزوة ذي قرد، وقلنا أن غزوة ذي قرد كانت بعد صلح الحديبية، أدب النبي فيها الأعراب الأجلاف، قلم أظافرهم ورد كيدهم، ولم تقم لهم قائمة بعد هذه الحملة التأديبية. الآن نحن في العام السابع من الهجرة، في آخر العام السابع من الهجرة، وعلى وجه التحديد في شهر ذي القعدة، نفس الشهر الذي خرج النبي فيه لأداء العمرة في السنة السادسة من الهجرة، عندما منع ووقع الصلح بينه وبين أهل مكة. طبقا للمعاهدة هم قالوا له ارجع وعد في العام القادم اذا شئت معتمرا، ولا تدخل مكة بسلاح الا السيف، ولا تمكث في مكة فوق 3 ايام. واتفق الطرفان، وفي ذي القعدة من العام السابع من الهجرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع 2000 من الرجال سوى النساء والأطفال إلى عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص، ولها أكثر من اسم. والسؤال، لماذا سميت هذه العمرة بعمرة القضاء؟ قال بعض أهل العلم: المراد بالقضاء أنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، وهذا خطأ، لأن النبي خرج معتمرا في الحديبية ومنع فنحر وحلق فكتبت له عمرة. طيب لماذا سميت بعمرة القضاء؟ المراد بالقضاء المقاضاة التي كانت بين المسلمين وبين المشركين من الكتاب الذي اتفق عليه الطرفان في الحديبية. يبقى القضاء يعني الصلح، عمرة القضاء العمرة التي جاءت من بعد الصلح. بل قال السهيلي: ويقال لها أيضا عمرة القصاص، ورجح هذا وقال: لأن قول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص نزلت في الحديبية، نزلت في عمرة القصاص، القضاء، القضية، فقال هذا الاسم أولى بها من غيره. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الشيء بالشيء يذكر. هو سيدك النبي اعتمر كم مرة؟ النبي عمل كم عمرة؟ أربعة: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي قرنها مع حجه في الحجة الوحيدة التي حجه، هي حجة الايه؟ الوداع صلى الله عليه وسلم. أربع عمرات: عمرة الحديبية والقضاء والجعرانة والعمرة التي قرنها بالحج. طيب وحج كم مرة؟ مرة واحدة. والحج لم يفرض علينا إلا مرة واحدة في العمر، على القادر البالغ العاقل المستطيع، مش كده؟ أما من حبسه مرض لا يرجى برؤه، أو منعه مانع لا يستطيع فيه الخروج من بلده، فهذا يحج عن. فإن عجز لكل ذات اليد فقد رفع عنه التكليف، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب الحج فريضة إسلامية على المسلم العاقل البالغ القادر المستطيع، والعمرة ما حكم العمرة؟ فرض ولا سنة؟ تخيل من أهل العلم من قال أن العمرة فريضة. العمرة فرض، ما الدليل؟ قالوا: ربنا قرن بينها وبين الحج في القرآن، فقال: حج، مش كده؟ وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، الأمر واحد. والجواب: لا، العمرة ليست واجبة. وقد يأتي الأمر بأشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، زي زكاة الزرع. زكاة الزرع، الآية اللي اتكلمت عن زكاة الزرع قالت ايه؟ ها؟ فكلوا من ثمره، فكلوا اذا اثمر واتوا ايه؟ حقه يوم حصاد. جميل، يبقى ربنا قال كلوا واتوا حقه، مش كده؟ كلوا من زكاة الزرع واتوا حقه، وكلوا ده فعل امر، واتوا فعل امر. طب هل اكل صاحب زكاة الزرع من زرعه فرض؟ لا، بسنة مستحب على اغلب الاقوال، سنة. في حديث الفطرة عشرة من الفطر، حديث واحد جاءت فيه فرائض وجاءت فيه سنن، مش كده؟ يعني اطلاق اللحية فريضة، طيب المضمضة، الاستنشاق والاستنثار، انتقاص الماء، غسل البراجم، سنن، السواك سنة، مش كده؟ فالامر واحد وشمل الفريضة والسنة، فمش معنى ان ربنا قال واتموا الحج والعمرة لله يبقى حكم العمرة هو هو حكم الايه؟ الحج. فإن في حديث بني الاسلام على خمس، اللي هو حديث ابن عمر الصحيح المشهور، انه يتكلم فيه عن الحج ولم يتكلم فيه عن ايه؟ العمر. والحديث اللي النبي فرض به الحج قال فيه ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الاقرع بن حابس وقال افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. افي كل عام يا رسول الله؟ قالها ثلاث. قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العمرة مش فرض، العمرة ليست بواجبة بل هي سنة، وأفضل العمرة عمرة رمضان لأنها تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة، أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منها أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، بل وخرج معه آخرون معتمرين، وكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. عن ابن شهاب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل من ذي الحليفة، ذي الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة اللي اسمها النهاردة ايه؟ أبيار علي، مش كده؟ ذي الحليفة. وانت عارف اكيد ان الحج والعمرة لهما مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ميقات العمرة الزماني امتى؟ طول العام، في اي وقت في السنة ينفع تعمل عمرة مفتوحة دي. لكن ميقات الحج الزماني امتى؟ قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، اللي هي ايه؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. يعني أنا ممكن أطلع من مصر في 20 شوال ناوي الحج، سافرت على مكة على طول، يبقى البس احرامي من البيت هنا مع اني طلع في شوال بس ناوي حج، ولما اركب الطيارة والكابتن ولا بيسموه ايه الكابتن يقول لي انت حازيت الميقات المكاني او لبيك اللهم حج، مش كده؟ ده النسك افراد بقى. ووصل مكة اعمل ايه؟ افضل باحرامي زي ما هو، اقوم وانام بيه لحد امتى؟ لحد يوم التروية 8 من ذي الحجة، وبعدين ادي المناسك واتحلل بقى التحلل الاول وبعدين الثاني على ما تعرفون. ممكن، هو ده ميقات زمان، وزمان كانوا يسافروا في شهور ويرجعوا في شهور. واضح يا اخواني؟ طبعا الحج ثلاث انساك: افراد وقران وتمتع. افضلها التمتع، انك تطلع تعمل عمرتك الاول وبعدين تقلع تتحلل وتتمتع بقى بالصلاة في الحرم، وتمانية ذي الحجة تلبس الاحرام تاني عشان تؤدي مناسك ايه؟ الحج. يتبقى النسك الثالث هو القران، تروح تعمل عمرتك وتفضل باحرامك زي ما هو. لو من واحد شوال خليك زي ما انت، من 10 ذي القعدة زي ما انت، زي ما انت لحد ما تخلص الحج. طب التمتع احسن بقى، في حرية، اعمل عمرة في ساعتين وابقى عادي البس بقى جلابيتي واتمتع، مش كده؟ معاك مراتك يجوز تجامعها، انما التاني ممنوع، وعندك محظورات الاحرام بقى متكتب. يبقى التمتع افضل. صلوا على الرسول. اللهم متعنا بالعمرة الى الحج يا رب العالمين، اللهم امين. طيب دي المواقيت الزمانية، وفي للحج والعمرة مواقيت مكانية، مكان ما ينفعش تتجاوزه إلا بعد أن تهل بالنسك. لو تجاوزته ولم تهل وانت عالم وعامد ومتذكر عليك دم، تذبح خروف او صبع بقرة او صبع بدنة. المواقيت المكانية يا سادة كم ميقات؟ نعد سوا. ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة اللي بنسميه النهاردة ابي ارعل، نعدهم دون تحديد اماكن. عندك ذو الحليفة، عندك ذي الحليفة ويلملم وقرن المنازل دي بتاعت اليمن، وذات عرق دي بتاعت العراق والجحفة، خمسة. وذات عرق دي مختلف فيه كمان. طب ما المصر ميقاتها فين؟ ملناش احنا غلابة. لأن المواقيت دي النبي قال فيها ايه بقى؟ هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. احنا بقى المواقيت دي لأهلها اللي قاعدين فيه، ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فانت رايح تحج، انت جاي منين انت؟ انا مصري. طب قاعد فين؟ انا هطلع من اليمن. ميقاتك ميقات اهل اليمن؟ لا، جاي من جدة، شوف ميقاتهم ايه. لا، انا جاي من الخليج العربي، جاي حج من قطر، بس انا مصري. ميقاتك ميقاتهم. انا جاي حج من العراق، ميقاتك ميقاتهم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. طيب اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من ذي الحليفة، واهل الصحابة معه. فلما وصلوا الى مكة قال الكفار: لقد قدم محمد واصحابه وقد اوهنتهم حمى يثرب، جايين عيانين وتعبانين. فقال النبي لأصحابه: اكشفوا عن المناكب وارملوا في الأشواط الأول الثلاثة. ليه؟ ليرى أهل الشرك جلد الصحابة وقوة الصحابة. سبحان الله العظيم، كفار طلعوا على اعلى الجبال، ومكة الى الان كلها جبلية، والكعبة زي ما انت عارف في مكان سهل من الارض يقع بين جبال مرتفعة،
حتى دلوقتي وانت في الحرم في الدور الثالث تبص كده حواليك جبال برضو مش كده، فطلعوا فوق الجبال يتفرجوا بينهم وبين بعض، قالوا هم ده جايين لونهم اصفر وتعبانين ومرضانين. النبي امر الصحابة كل واحد يكشف كتفه، الكلام للرجالة طبعا، كتفه الايمن عن كتفه الايمن اللي احنا بنسميه الضباع، ها الضباع، ويرمل الرجال دون النساء في الاشواط الثلاثة الاولى عشان يوري الكفار قوة الصحابة وجلد الصحابة. طيب من الذي اخبر النبي بما دار من حديث بين المشركين؟ من اللي قال له؟ الله الله. وسيدك عمر يكشف كده عن كتفه اليمين يرمي العضلات بقى، وسيدنا علي والصديق وعثمان والزبير، كان اسد الزبير بن العوام ده، ها وخالد خالد كان لسه، يعني ابطال الصحابة ابطال الصحابة، ويرملوا ايه هو الرمل؟ مشي بخطى سريعة متقاربة مع هذه الكتفين، وانت ماشي كمان ده الرمل مع هذه الكتفين، وهو للرجال دون النساء. فبصوا كده قالوا زعمتم انهم قد اوهانتهم الحمى وفيهم من الجلد ما فيهم، ده رجعوا متعافيين علينا اكتر ما كنا نعرفهم. هذا معنى الكلام. بس انا عايز اقف وقفة، الرمل يا مشايخ بيكون في السبع اشواط ولا الثلاث اشواط الاولى فقط؟ في الثلاث اشواط الاولى فقط، وهو للرجال دون النساء. نحن بنشوف ناس بترمل في السبع اشواط وتلاقي الحريم كمان بتجري، ده للرجالة بس. طيب الحرم النهاردة زحمة جدا وانا عايز اعمل السنة ارمل قدامي نساء واطفال وناس كبيرة في السن، لو رملت سأوزيهم ارمل ولا امشي؟ امشي، ما ترملش ان كان هيترتب عليه اذى، لان صيانة المسلم واجب والرمل سنة والواجب يقدم على السنة. عشان تعمل السنة تهرسنا تحت رجليك تبقى انت جاهل، زي اللي بيقاتل وبيصارع على الحجر ويزاحم زحام يؤذي يوقع الناس عشان يقبل الحجر. طب يا تعبان في عقلك انت، تقبيل الحجر فرض لا سن، ممكن اشاور عليهم بيت او استلمه بايدي ولا العصاية، حد كل ده جائز، توقع الناس تأذيهم في الحرم تضيع واجب فرض عشان تعمل سنة. بنجد ناس لا يعقلون، وتلاقي واحد قبل الحجر الاسود مر ويزاحم تاني، لو قبلت اربع مرات طب ما تديني فرصة يا اخي، الله ما تسيب غيرك، سبحان الله العظيم. يجوز الزحام على الحجر؟ يجوز، بشرط ان يكون زحام غير ايه؟ مؤذي، والحريم ما تقربش. ستنا عائشة كانت تطوف في الحرم من على اطراف المطاف بعيد، مع انها لو شاءت لو وصي عليها، بس هي عارفة انها لها سنة هي الاخرى تقطف. هنيجي ويجي ويجي لك واحد تقولك ما عائشة عملت، لا، فالمرأة ملاش دعوة بالحاجة، ما تزحمش عليه خالص. انما والله العظيم بنجد نساء بين الرجال عند الحجر. ما هذا؟ يعني حاولت السنة اللي فاتت قربت من الحجر فعلا فعلا، وبيني وبينه زي بيني وبين المنبر ده، تخيل بقى يعني خلاص اهو، وانا طمعان المسه، بس لقيت واحدة ست طلعت قدامي، والله ما عارف طلعت منين، دي مصري وجوزها راجل فلاح مسكين كده زي اجدادنا، وكبير في السن زوجها، عنده 75 سنة وعفريت، احنا بننهج ونفسنا اتقطع. خش يا حاج، وعنده قوعين ربنا ما يوريك، يزغد الواحد قوع هتعمل في ايه ده؟ خش يا حاج، خش يا حاج. الحاج راح توقع قدام الحاج كده هتموت. رحت ماشي بعيد، قلت مش مقبل الحاج ده، كله ناتج عن ايه؟ الجهل. من مصائب المسلمين النهاردة، من أمراض الأمة الجهل، ده أعظم مرض الجهل. فاللهم علمنا يا رب، آمين. طيب وقفة تانية، الاضباع للرجال دون النساء، صح؟ ما هو الاضباع؟ كشف الكتف الأيمن، تلقي طرفي الرداء على كتفك الأيسر. الاضباع بيكون امتى؟ عند الطواف بالبيت فقط. خلصت السبع أشواط، غطي كتفك التاني خلاص، ما بنشوفش كتف. بلا واحد من مصر طلع يعمل عمرة او يحج طلع من بيتهم مضبع، صح؟ من هنا ده جهل. انت ستر كتفك الاتنين عادي، حتى في مكة سترهم. دخلت الحرم شفت الكعبة اهي وهتطوف اكشف كتفك اليمين. خلصت طواف غطي كتفك اليمين، خلاص خلصنا. انما خارج من بيتهم مضابع، بيطوف مضابع، بيصلي مضابع، بيسعى بين الصفا والمروة مضابع، ده جهل واضح. لو انا بطوف بالبيت واقيمت الصلاة اكف عن الطواف واستر كتفي الاثنين وصل، لان النبي نهانا ان نصلي وليس على عاتقينا شيء، مش كده؟ فده كله بنشوفه هناك. صلى الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، امين. امر النبي الصحابة بالرمل وبالاضباع، وبين يديه سيدنا عبد الله بن رواح شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يرتجز بين يدي النبي وقد توشح بالسيف وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. الأبيات دي لها أكثر من صورة، في بطريقة تانية، لكن ده مضمونه. فقال عمر: يا ابن رواح، أتقول الشعر بين يدي رسول الله وفي بيت الله الحرام؟ يعني بينكر عليه. فقال النبي لعمر: دعه يا عمر، فإن شعره أشد عليهم من نضحهم بالنبل، سيبه اهجهم يا ابن رواحة وجبريل معك. سبحان الله العظيم. يبقى هل كل الشعر حرام؟ ها؟ لا، مش كل الشعر حرام، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، منه ما تأخذ عليه أجر ومنه ما يكتب عليك بسببه وزر. قال الحافظ ابن حجر: وفي أمر النبي للصحابة بالاضباع والرمل دليل على جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح تخويفا للكفار، مش كده؟ بل إن قول الحافظ معضد بالقرآن، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لما ترهبون به عدو الله وعدو. يبقى الحافظ قال ده دليل على جواز إظهار العدة والعدد والسلاح تخويفا للكفار. أي نعم. فلما قضى النبي النسك مكث في مكة 3 أيام، فبعث الكفار لعلي: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته ابنة حمزة أخوه في الرضاعة وعمه في نفس الوقت، تقول: يا عم خذني معك. خذني معك يا عم. فتنازع فيها علي وزيد وجعفر. قال علي لفاطمة بنت النبي: احمليها معك ابنة عمي. وقال جعفر لو أخو سيدنا علي: بل آخذها أنا، هي ابنة عمي وخالتها عندي، ده أنا جوز خالتها كمان. وقال زيد: بل آخذها أنا ابنة أخي. شوف النبي الحكيم رضى الكل وحكم بالعدل. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ثم قضى بها لجعفر ابن أبي طالب، لأنه عنده مين؟ خالتها. ثم قال: الخالة بمنزلة الأم. الخالة أم، والخال والد، العم والد، صلحوا بقى. العم صنو الأب. صنو يعني ايه؟ بتشوفوا النخلة اللي جزعها يطلع من الأرض واحد وبعدين يتقسم ايه؟ اتنين. ما شفتوش نخل كده؟ اهو، يبقى الأصل ايه؟ واحد. فعمي وابويا من أصل واحد. خالي ده انا سلامات يا خالي. ها؟ ممكن تلاقي الخال احن من العم، صح، وتلاقي الولد دايما بيحن لخاله عن عم، ممكن لانه من جهة الام. ها؟ والام بقى الحنية والعطف. ها؟ ده مش بالضرورة في كل حد، لكن احنا عايزين نظبط كلامنا بالشرع. العم هو اللي ولد، والخالة ام. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي: ألا تتزوج من ابنة حمزة؟ طب ما تتجوزها انت وتبقى عندك، ومين بقى يرعاها زيك؟ فقال النبي: إنها ابنة أخي من الرضاع، لا تحل لي. مش قال بعد كده برضو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ الله، قال له ما ينفعش اتجوزها، دي بنت اخويا من الرضاع، انا وحمزه رضعنا. رضعوا منين؟ من ثويبه اللي هي مولات ابي لهب. يبقى انا وحمزه اخوات من الرضاع. وحمزه كان يسبق النبي بفتره، مش فتره طويله ولا حاجه، 3 سنين او 4 على الاكثر، بس رضع من نفس المراه اللي النبي رضع منها. يعني هي امه في الرضاعه وام النبي في الرضاعة، يبقوا الاثنين ايه؟ اخوات، اشتركا في ام من الرضاعة. طيب، ثم تزوج النبي من ستنا ميمونة بنت الحارث. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وهذا وهم منه، وقد استدرك عليه، بل ما تزوجها النبي إلا بعدما حل. إن المحرم أصلا من محظورات الإحرام إيه؟ الخطبة وعقد النكاح وعملية المعاشرة، ما ينفعش. فكلام ابن عباس مرجوح وليس براجح. قال يزيد بن الأصم عن ميمونة صاحبة الجوازة نفسها بقى العروسة، عارفة أكتر من ابن اختها، ما ابن عباس تبقى خالته دي. ولو العروسة نفسها قالت ايه؟ قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. صرف ده مكان، رواه مسلم. يا صاحبة الشأن، كلامها يقدم عن كلام أي أحد. وقال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. يبقى عقد العقد بعد أداء النسك، خلص، ودخل بها بعد التحلل. قال وكنت الرسول بينهما، أنا اللي خطبتها له، وهو أعلم من ابن عباس في ذلك. أي نعم. وفي بعض أهل العلم حمل قول ابن عباس على محمل يوثق به بين النصوص. قال ابن عباس قال إن النبي تزوجها وهو محرم، يعني تزوجها في الشهر الحرام، مش قال عمل العمرة في ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الايه الحرم، فقصده ان النبي اتجوزها وهو محرم يعني في الشهر الايه الحرام. والعرب كانوا يقولون على من خرج يؤدي النسك محرم، ويقولون على من أدركته الأشهر الحرم محرم، بدليل قول الشاعر في قصة استشهاد عثمان أمير البررة قتيل الفجرة، قال عنه الشاعر إيه؟ قتلوا ابن عفان الخليفة محرمة ورعا فلم أرى مثله مقتولا. مع أن سيدنا عثمان ما كانش لابس إحرام ولا حاجة، بس قتلوه في الشهر الإيه؟ الحرام، فسموه إيه؟ محرم. أي نعم. طيب دي قصة العمرة. النبي ساق معه 60 من البدن وذبحها، وطبعا هدي المعتمر للحرم ليس بواجب الا اذا حبس عن اداء العمرة، كما حصل مع النبي في عمرة الايه الحديبية. انا رايح اعمل عمرة لازم ادبح ذبيحة هناك؟ لا مش لازم، مش واجب، مش واجب، بس انا هعمله، تاخد اجر، انت حر. واضح؟ النبي بيعمل عمرة دبح 60 جمل، ومش اي جمل، ده بدن. امتى نسمي الجمل بدن؟ بدن، البدن يعني الجمل ايه البدين، يعني الجمل ايه السمين. ها؟ فلما تيجي تعمل اضحية او تسوق الهدي نقي الشيء الطيب، ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مش تجيب لي معزة عندها جفاف وتقول لي أضحية، يا راجل ده عايزة محلول معالجة الجفاف الأول، دي مريضة، دي ما تنفعش أصلا. وفي شروط في الهدي وشروط في الأضحية انتوا عارفين، إنها ما تكونش عرجاء ولا نقاء ولا عجفاء ولا مقطوعة الإلية ولا الكلام ده انتوا عارفين، مش كده؟ طيب 60 من البدن، اللهم صل على محمد، وذبحه، أدى العمرة وعد. طبعا في فوائد ودروس كثيرة في هذه العمرة. الفائدة الأولى قالها الحافظ ابن حجر، جواز إظهار العدة والسلاح والقوة لأعداء الإسلام زجرا لهم وتخويفا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وده اللي النبي عمله لما أمر الصحابة بالرمل وبالاضباع، هذه واحدة. 2، عمرة القضية فيها أمرين يدللان على أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، ما بلغ النبي من حديث خافت دار بين الكفار ولم يطلع عليهم إلا الله، فأخبر النبي أصحابه بذلك. من الذي نقل له هذا الغيب؟ الله، إذن هو رسول. 2، العمرة دي حققت وعد النبي، مش النبي قال لهم هتطوفوا بالبيت وقال لهم شفت رؤية كده؟ ولذلك لما رجع ولم يعتمر في الحديبية سيدنا عمر قال له ألم تكن قد أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف ونقصر ونحلق؟ قال له هل قلت لكم أن ذلك في عامكم هذا؟ حددت الوقت؟ قال له لا. قال إنك مطوف به، هيحصل. وحصل، ولذلك نزلت الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية الآية. يبقى هذا أيضا دليل على أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، في مسألتين فقهيتين. الأولى، لما قضى النبي بابنة حمزة لخالتها وقال إنما الخالة بمنزلة الأم. الإخوة اللي بيتابعوا معايا في مسجد المنارتين، آخر درس في دروس باب الطلاق إحنا اتكلمنا عن إيه؟ الحضانة، وقلنا من أولى الناس بحضانة الطفل إذا طلقت أمه أو ماتت. مين؟ إذا كانت عايشة تبقى أمه، طب ماتت مين اللي تحضن الولد؟ خالته نمرة واحد أو نمرة اتنين، واحد أمه ماتت وهو عيل عنده سنتين، أبوه عايزه وجدته أم أمه عايزاه وجدته أم أبيه عايزاه، يقضى به لمن؟ لجدته أم الأم، لأن أم الأم أم، مش كده؟ طب سته ميت وبيتخانق عليه خالته وأبوه، خالته وجدته أم أبوه، خالته وعمته، يقضى به لمن؟ لخالته طبعا، مفيش فيها كلام دي. إنما الخالة بمنزلة الأم. واضح يا إخواني؟ هذا حكم فقه أخذه الفقهاء كما قال ابن القيم من هذا الحديث ومن هذه الواقعة. أي نعم، برضه حكم فقهي آخر، إنه لا يجوز للرجل عند إحرامه أن يخطب أو يعقد أو يبني بالزوجة، ولذلك النبي ما عقد على ميمونة إلا وهو حلال، وما بنى بها إلا وهو حلال. وإليك عجيبة عجيبة قالها الشيخ أبو بكر الجزائري بارك الله في عمره، قال إيه؟ آخر من تزوج الرسول من نسائه من؟ ميمونة بنت الحارث. وآخر من مات من نسائه من؟ برضو ميمونة بنت الحارث. وبنى النبي بميمونة بصرف، وماتت ميمونة ودفنت بصرف، فكان قبرها في مكان عرسها. سبحان الله، أوليس هذا من الأعاجيب؟ عجيبة دي، آخر واحدة اتجوزها هي، وآخر واحدة ماتت هي، والحتة اللي دخل بها فيها هي اللي ماتت فيها ودفنت فيها. سبحان الله، لله في خلقه شؤون. اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنة يا رب. ومسألة مهمة جدا أخرى نقف معها وقفة طويلة، بقى ابن رواحة كان بيقول الشاعر بين يدي النبي في الكعبة، والنبي أقره طبعا وقال له جبريل معاك، يعني الشعر كله مش حرام. طبعا. طب ان كان الشعر حلو ليه ربنا ما علمش النبي الشعر؟ قال سبحانه في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر، وما علمناه فيها إشارة إلى أنه معلم من عندي الله، فالله هو الذي هداه واجتباه وعلمه ما لم يكن يعلم، كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم. سبحانه. طب هم امتى سموا النبي شاعر؟ وعشان كده ربنا رد عليهم ونفى عنه هذه التهمة. امتى سموه شاعر؟ الاول هم قالوا عن النبي كاهن. متى نسبوه للكهانة؟ عندما اخبر عن غيوب وقعت كما أخبر. لأن أنت أكيد عارف أكيد يعني إن في فارق بين الكاهن والعراف والمنجم. المنجم واحد أهبل بيدعي معرفة الغيب عن طريق النجوم، والعراف واحد أهبل منه بيدعي معرفة الغيب عن طريق مقدمات يرتب عليها نتائج. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. تقول لك شفت حلم يا أستاذ فلان، تقول لها احكي لي، تقول لك حلمت اني لابسه فستان جديد، يقول لها انت متجوزة؟ متجوزة؟ ايوه. بالك قد ايه؟ 15. ولا ابشري هتولدي بنت. ده كأنه شغل عرافة، لانه وصل لنتيجة من خلال ايه؟ مقدمة. طيب ده العراف. طب والكاهن ده بيدعي معرفة الغيب عن طريق جن يخبره بالغيب، يقول لك انا مخاوي مكشوف عني الحجاب. فالنبي اخبر عن اشياء هتحصل في الغيب وحصل. قالوا ده كاهن يا عم، ده معاه جن. مش اخبرهم ان الروم بعد غلبها ستغلب؟ وقع الخبر كما اخبر، عندها قالوا كاهن. طب وامتى قالوا ساحر؟ عندما جاء بمعجزات لا يقدر عليها الا الله، اشياء خارقة للعادة زي ايه؟ انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وامتى نسبوه الى الشعر؟ لما سمعوا القرآن الجميل بقى العظيم، قالوا ده شاعر. طب سؤال، قالوا عنه شاعر، ربنا نفى عنه في سورة ياسين تهمة الشعر فقط، ولم ينفي عنه تهمة الكهانة ولا تهمة السحر. ليه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه نفى عنه الشعر؟ لأن النبي تحدى بالقرآن، تحداهم، والتحدي في القرآن نفسه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، مش شاعر، ألفوا زي، هاتوا كلام زي. وبعض العبط حاولوا زي مسيلمة، زي ما قلنا بقى، قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. أعد في جنينة الحيوانات الأخ. اي نعم. وبعدين ربنا نفى عنه الشعر في سورة ياسين، ونفى عنه الكهانة في سور اخرى، ما وقال برضه انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن تنزيل من ايه؟ من رب العالمين. وقال في موضع اخر وان يروا آية سحر مستمر. يبقى نفى عنه الكهانة والشعر والسحر. طيب وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لو حاول ما يعرفش، حتى لو حاول مش هيعرف، حتى لو حفظ شعر وجي يقوله يتلخبط ما يعرفش. وما علمناه الشعر، متى كان النبي شاعرا؟ لم يكن شاعرا أبدا. هو تعرف قبل نبوة النبي عنه انه كان فصيح؟ كان عادي مش كده؟ كان خطيب؟ كان عادي صحيح، ما شربش خمرة، ما سجدش لصنم، ما لعبش قمار، ما اكلش صح صح صح، لكن ما كانش معروف لا بفصاحة ولا ببلاغة ولا بالادب، يعني ايه اقصد الادب الساجع والقصص والكلام ده، ولا الشعر، ما كانش معروف. مرة واحدة لما بقى عنده 40 سنة بقى شاعر مرة واحدة كده؟ لا لا لا، ده تنزيل من رب العالمين. اي نعم. اذن اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بفصاحة ولا بلاغة قبل النبوة، انما هو معلم معه تنزيل مسدد صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي ما ينبغيش له انه يتعلم الشعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به، ده معنى وما ينبغي له، ما يليلوش، ما ينفعش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به. ليه؟ الجواب: لأن الشعر قد يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن والقافية، إنما الشرع كل لفظة فيه في محلها بلا زيادة ولا نقصان. أضف إلى ذلك حتى لا يقال أنه ألف القرآن، جابه من عنده، كان هو مش شاعر وعارفين ده عنه وقالوا إيه شاعر، وما لو كان شاعر بجد. طيب وما هو الشعر؟ الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصدا أوليا. أما من تكلم بكلام عادي وقصد معنى فخرج كلامه موزونا بدون قصد فلا يسمى شاعرا أبدا. وهذا كثير في كلام الناس، مش كده ولا ايه؟ ان في بعض التعبانين يقول لك ازاي بتقولوا النبي مش شاعر، لا النبي شاعر، دي شبهه من الطعون. تقول شاعر فين يا ابني؟ يقول لك مش بوقف في غزوه حنين وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب؟ شعره شعر. مش لما حفر الخندق وصبعه تعور قال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ شعره. كيف بقى تقول وما علمناه الشعر؟ نقول له يا ابا الجهل، ما هو الشعر؟ الشعر كلام موزون قصد الى وزنه قصدا اوليا. اما من قصد معنى وخرج كلامه موزون فلا يسمى شاعر. وهذا في كلام الناس كثير، يواخد القرد على ماله، يروح المال ويبقى القرد على حاله، مش ده كلام موزون؟ امك قالت البيتين دول تبقى شاعرة؟ هي قصدت معنى فخرج موزون كده ولا مش كده؟ ايه الكلام ده؟ في امثالنا بقى للصبح، انا ضربت لك مثل بس، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي الشاعر ما يلاقش بيه؟ ليه؟ ان الشعراء اكثرهم يقع في الغواية. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى معظمهم في الغواية يقولون ما لا يفعلون. اكتب لك أغنية جبارة، مغني قال أنا ساهمت في حل مشكلة فلسطين، أنا بقى بإيه يا حليوة أنت يا غنيت لفلسطين؟ مش غنيت لها؟ عايزين ايه تاني؟ بغني، بجاهد بصوتي. بكرة نسمع واحدة جاهدت بوسطها رقصت بمناسبة فلسطين اللي احنا فيه ده. اللهم اهدينا واهدي بينا يا رب، سبحان الله العظيم. مش بقى عندنا النهاردة شهيد الفن؟ يقولك شهيد الفن فلان، شهيد الفن فلان، رسول الحب
لفظة شهيد ورسول لفظة مقدسة دي لا تقال إلا لصاحبها. وأي واحد يموت في المعتقد ولا نعرف إلى أين يقول، لأن النبي قال فيما رواه الترمذي بسند حسن صحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ممكن يبقى ظاهره الخير وباطنه الشر، منافق يا أخي، رياء، حمية، عصبية، مش كده؟ ده أول واحد يخش النار شهيد، ها؟ وعالم ومنفق، التلاتة مرائين. طيب يبقى النبي ما قالش شعر في حياته، ولو حاول ما يعرفش. هل كل الشعر حرام؟ لا، منه ما هو حلال. وقال إلا الذين آمنوا، في استثناء، مش كده؟ وشاعر الرسول كان مين؟ زيد بن ثابت. ومين تاني؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة، وسيدنا علي كان يقول الشعر، ده في ديوان لسيدنا علي، والإمام الشافعي ليه ديوان في الشعر حلو قوي، وكان يقول: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. لولا أن الشعر بيقلل من قدر العالم كنت أنا بقيت أشعر واحد في العرب. ده مين؟ ده الشافعي رحمه الله تعالى. عمر بن الخطاب التقى بلبيد، ولبيد ده كان له قصيدة معلقة من المعلقات السبعة، معلقة على الكعبة، ده في الجاهلية، هو شاعر مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. فالنبي قال، فسيدنا عمر قال له: يا لبيد، هل بقي معك شيء من شعرك؟ قال: لا. قال: ومتى هجرت؟ قال: مذ سمعت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فصحت القرآن قطعت لساني. هولتان خلاص. وزمان كانوا يعيبه على خطيب الجمعة أو على العالم اللي ما يعرفش يقول شعر من تأليفه، بدليل أن المأمون الخليفة العباسي سمع عن واعظ يسمى بأبي علي المنقري، أبو علي ده، أبو علي كان واعظ يبكي القلوب، بعت له المأمون قال له: سمعت عنك وعلمت أن فيك من العيوب عيبين، عيبان، ما هما؟ قال: الأول أنك رجل أمي ما بتعرف تقرأ ولا تكتب، والثاني أنك ما بتعرفش تقول شعر. فقال الجاهل: أتعيب علي في أمر كان في النبي محمد؟ طب ما النبي كان أمي وما كانش يعرف يقول شعر. فالمأمون قال له: أنا سمعت إن فيك عيبين، لكن لما حضرتك اتكلمت ظهر العيب الثالث. قال له: هو إيه؟ قال له: الجهل. يا هذا، الأمية مدح في النبي وذم في من سواه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. صح، كان أمي. اقرأ ما أنا بقارئ. صح، قال: نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. ها، صح، لكن الأمية مدح في النبي، نقول هو الأمي الذي علم العلماء، هو الأمي الذي علم العلماء، ده مدح فيه وذم في غيره. قال: وعدم أنه ما يعرفش يقول شعر، ده مدح فيه وذم في غيره. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول لي النبي قال الشعر؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ده مش شعر، مش شعر، إنما كلام أراد به معنى فخرج موزونا، هو في كلام الناس كثير. قال ذلك الأخفش والخليل ابن أحمد الفراهيدي في الرد على هذه الشبهة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لو حاول ما يعرفش، ما يعرفش. يعني مرة النبي قال بيت شعر لشاعر، فبيقول: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما قال الشاعر
هريرة ودع انت جهزت غادية، كفى الشيب والاسلام للمرء ناهية. يعني حتى النبي لما حاول يقول بيت الشعر بتاع ابن رواحة قاله غلط، ما يعرفش وما ينبغي له حتى لو حاول يتلخبط. فاللهم صل على محمد، وده مدح فيه، وده مدح فيه لقطع الطريق على من قالوا انه ايه شاعر. فثم قال الصديق: اشهد انك رسول الله. يقول الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وبعدين فحول الشعراء لما سمعوا من النبي قالوا انه شاعر؟ لا. أنيس اللي هو اخو سيدنا ابو ذر، لما ابو ذر بعته الاول يستكشف ويسمع ورجع قال له ايه؟ قال له: لقد وضعت قول هذا الرجل على قول الشعراء فلم يلتئم انه شعر. وليس ده كان من اشعر العرب، بلاش ده. الوليد ابن المغيرة وكان شاعر لما سمع من النبي ورجع وقالوا له: ها ما رأيك فيما يقول، أهو شعر؟ قال إيه؟ قال: والله ما هو بشعر، لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر. إذا مش كل الشعر حرام، منه ما هو حلال. شعر تذب به عن الإسلام، قصيدة فيها وعظ، قصيدة تأمر بخلق، قصيدة تستنهض بها الهمم، قصيدة في الغزل، بس غزل عفيف مش طولها وعرضها وقفاها ووسطها وعينيها. النهاردة فضحوا الحريم في أغانيهم، فضحوهم الله. حتى في الأغاني الشعبية الموروثة تلاقي فرح، فرح خالتك ولا عمتك في البلد، في الفلاحين يغنوا أغاني قليلة الأدب، معظمها بذيء. وأغاني أنا يعني ضربت مثل هنا، تقول له أمك عاملة مصلية وهي شيخت الحرامية، إيه الكلام ده؟ في شعر محترم، في شعراء ذبوا عن الإسلام بأشعارهم، في شعراء لهم قصائد تستنهض الهمم وتجعل القلوب تنتفض من غفوتها وغفلاتها. وفي شعراء خربوا الدنيا وأشاعوا الباطل بعفنهم. سبحان الله العظيم. أنا مش عايز أضرب أمثلة بأسماء معروفة، يعني شاعر المعز لدين الله اللي هو الرجل الباطني الزليل المعز ده كان ملك خبيث نجس. الشاعر بتاعه ابن هانئ بيقول له ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. شوف الضلالي عمله ربنا ايه ده؟ وده شعر جنة، زي زيد بن ثابت، زي عبد الله بن رواح، شعره عبادة، شعره بيذب به عن الدين، بيدافع به، بيأمر بمعروف، بينهى عن منكر. فليس كل الشعر حرام، إنما بحسب ما يقال فيه. وإحنا قلنا زمان إن أجدادنا العرب كانوا يقدروا الكلمة قوي ويحبوا الكلمة قوي، لدرجة إن كان عندهم سوق للأدب اللي هو سوق إيه؟ عكاظ، ويسمعوا الشعر. والواحد ممكن يسمع قصيدة من 100 بيت مرة واحدة يحفظها، مش كده؟ وبعدين القصيدة اللي تسمع قوي يعني يحطوها على أقدس مكان عندهم اللي هي ايه؟ الكعبة، ويسموها المعلقة. واحنا تعلمنا في المدارس ان المعلقات كم معلقة؟ 7 معلقات. قصيدة العنطرة بن شداد، واحدة لزهير بن أبي سلمى،
واحدة لامرئ القيس، واحدة للنابغة الذبياني، واحدة لطرفة بن العبد، واحدة لعلقمة بن عبدة، واحدة للبيد بن ربيعة، وعمنا لبيد ده أسلم، مش كده؟ ومن الطرائف اللي قلناها زمان وقلناها لإخوانكم من يومين وهنعيدها تاني، إن الشاعر الخليفة المنصور العباسي كان بيرى ان الشعراء يأتون الى ابواب الملوك والواحد يقول قصيدة وينتظر العطاء، اذا الامير اداله يمدحه تاني، ما ادالوش يكتب في قصيدة يشتموا فيها. سبحان الله. فالمهم عايز يقطع هذه العادة، قال لن أعطي الشعراء مالا على شعره. يشتغلوا بقى شغلة عدلة، ينتجوا، شغال بتاع كلام، هي دي شغلة؟ وكان في صحابي مهنته شاعر، شغال ايه؟ شغال شاعر، اشعر يا عم، هي دي شغلة يا ابني؟ دي الشغلة. طيب فالخليفة المنصور عايز يخلص على ندي جوائز لجماعة مش هنبطل خلاص. اما قالوا سيزموك هيشتموك، قال عندي حيلة اعلنه، من جاءني بقصيدة جديدة ليست محفوظة ولا منقولة اعطيته على ما كتب بوزن ما كتب ذهب. يعني كتب في صحيفة هديله وزنها ده، كتب في رقعة جلد اوزنها وخد ده، ده شرط. فهلل الشعراء، قالوا ده راجل كويس او الراجل ده. بس الخليفة المنصور كان مشكلة، كان يسمع القصيدة لو من 100 بيت مرة واحدة يحفظها يصمها، وعنده خدام بالشكل ده وعنده جارية بالشكل ده. الشاعر يا ولده يقعد شهر يكتب في القصيدة ويروح للخليفة، عندي قصيدة جديدة. أتعرف الشرط؟ أعرفه، لو كانت محفوظة أو منقولة مش هاخد حاجة، جديدة تديني على وزن ما كتب ذهب. فضل أسمعنا. يقول القصيدة، يوم الخليفة يقول له يا رجل ماذا تقول، هذه من المحفوظ. محفوظ ازاي يا امير المؤمنين؟ انا احفظها. اسمع، ويقر له 100 بيت. يقول وليس وحدي، ولست وحدي، ايها الخادم تعالى، هل سمعت بقصيدة في مطلعها كذا؟ والخدام كان قاعد ورا بيسمع. يقول له بلى، عرف، سمع، يقر له 100 بيت. يقولوا داك يا امير المؤمنين، ده الخدامه فلان عرفها كمان، هاتها يا عم سمعه. ويسمعه، وعمنا الشاعر بيضرب اخماس في اسداس، والامر عنده حيصة بايص، هيجنن. فالشعراء اتلموا، وجي بقى المعلم الكبير بتاعهم الاصمعي، ماذا دهاكم؟ حكوا القصه. قال ان في هذا الامر حيله ومكر ودهاء، دعوه لي. ثم نظم قصيدة عجيبة غريبة، وانطلق إلى أمير المؤمنين متخفيا في ثياب البدو، عقص شعره ضفائر، ولبس جلد شاه، ودخل قصر الخليفة حافيا يسحب من ورائه ناقة. بدوي بدوي، عندي قصيدة جديدة يا أمير المؤمنين، أتعرف الشرط؟ أعرفه. قال أسمعني. واسترخى الخليفة فقرأ، صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدي وسيدي ومولي،
فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لي للا للا وقد غدا مهرولي والخوض مالت طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي وفتية سقونني قهوة كالعسلالي شممتها بأنفي أذكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسروللي والعود دن 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 دنلي والطبل طب 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 طبلي طب 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 طبلي والسقف صق صق صفقلي والرقص قد طاب إلي وغرد القمري مللا في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكعلي خلفي ومن حويللي لكني مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كد ممدلي أجر فيها ماشيا متبغددا بالذيلي أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذهلي أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي ها يا أمير المؤمنين أتحفظها؟ قالها لا. أيها الخادم هل سمعت بهذا؟ قال ما سمعت به قط يا أمير المؤمنين. أيتها الخادمة هل سمعت بهذا؟ قالت ما سمعت به قط يا أمير المؤمنين. قال لك المكافأة، هات الرقعة التي كتبت عليها القصيدة. قال لم أكتبها على رقعة، بل كتبتها على عمود من رخام يحمله أربعة من الرجال الأشداء، ورثت هذا العمود عن أبي على الجمل بر. قال اتوني به، واستنفذ ما في خزانته. سبحان الله. يبقى عمرة القضية فيها دروس وعبر، فيها دروس فقهية وفيها دروس عقائدية، وفيها رد على شبهة الطاعنين في دين رب العالمين. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا.